اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 45 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، ولا نزال نتكلم في قانون السببية في الكون. وكان آخر حديثنا في الدرس الماضي هو التأكيد بأن ما نراه سبباً في هذا العالم الذي نعيش فيه هو ليس سبباً حقيقياً، وإنما المسبب الحقيقي هو الله عز وجل. هذا شيء، وشيء آخر، لا يجوز لنا أن نتصور أن الله عز وجل أودع في الأشياء قوة بها تؤثر، أي فلا يجوز أن نقول إن الله أودع في النار قوة بها تحرق، وفي الماء قوة بها تروي، وفي السم قوة بها تميت. ذلك لأن لو قلنا هذا فمعنى ذلك أن هذه القوة تفعل فعلها في الشيء الذي وضعت فيه مهما انفصلت عن الله عز وجل وتركها الله سبحانه وتعالى. وعندئذ تصبح هذه القوة شريكة مع الله عز وجل. هذا أوضحناه. فإذا قلنا إن في النار قوة بها تحرق، أودع الله هذه القوة في النار، ومهما تخلى الله عن النار بعد ذلك فإن فاعلية هذه النار تستمر بماذا؟ بالقوة المنفصلة عن الله عز وجل. إذن في هذا الكون قوة مستقلة عن الله عز وجل، وهذا والعياذ بالله شرك واضح صريح لا أشكال فيه. هذه القوة التي نتصورها لا تنفك عن الله عز وجل، سواء كانت متصلة بالنار أو بالماء أو بالطعام أو بالشراب. هذه القوى كلها آتية من عند الله وموصولة لحظة فلحظة باستمرار بالله عز وجل، وهي مقترنة بما نراه أسبابا. فعندما نضع هشيما في النار بقوة من لدن رب العالمين يحترق هذا الهشيم، لكن هذه القوة موصولة بالنار، أي مقترنة بالنار، وليست في النار قوة أودعت فيها فالنار بهذه القوة تحرق بشكل من الأشكال. هذه يعني حقيقة ينبغي أن نعلمها. نعم، وإلا فكما قلت لكم في آخر الدرس تصبح القضية مثل اللعبة التي يملأها صاحبها بمفتاح أو بضاغط معين ثم يتركها ويتخلى عنها، فتتحرك هذه الآلة أو تتحرك هذه اللعبة ذاتيا بواسطة راسور في داخلها. إذن القوة من أين جاءت؟ من الراسور وليس من الإنسان. حتى الصانع صنعها وتركها. الباري عز وجل إذا تخلى عن كونه انهار الكون، وهذا معنى قوله عز وجل: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وذكرنا أكثر من هذا من الأدلة العقلية ومن نصوص كتاب الله عز وجل. بقي أن نقول شيئا، ما هو؟ هو أننا، طيب إذا تصورنا هذا، وهذا كلام علمي سليم لا يستطيع أحد أن يرده إطلاقا. إذا تصورنا أن النار ليست هي التي تحرق، وإنما بأمر من الله مباشر، والماء ليس هو الذي يروي وإنما بأمر من الله مباشر، وأيضا الطعام ليس هو الذي يشبع ولكن بأمر من الله مباشر، فإن الإنسان ربما يصل إلى حال لا يتعامل مع الكون عندئذ، لأنني عندما أتعامل مع الكون أتعامل مع الأسباب، أبتعد عن النار لكي لا تحرقني، أتناول الدواء لكي أشفى، أقبل إلى الطعام لكي أشبع. طيب إذا علمت أن الشبع آت من عند الله عز وجل، وأنه في كل لحظة يمكن أن لا يشبع الطعام وأن لا يروي الماء وأن لا يحرق ولا تحرق النار، فإذا ممكن للإنسان أن لا يتعامل مع عالم الأسباب أبدا. وإلى ما تؤول هذه الحياة؟ هذا شيء ذكره الإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة، بعد أن أوضح هذا الكلام الذي قلناه في الدرس الماضي والذي قبله. فماذا أجاب؟ قال: هنالك يقينان، يقين علمي هو ما قلنا بأن القوى كلها آتية من عند الله، وليست هنالك قوة انفصلت عن الله وأودعت في نار أو طعام أو شراب أو دواء، هذه حقيقة علمية، يقين علمي. وهنالك يقين تدريبي، هنالك يقين تدريبي، هذا اليقين التدريبي ينبعث من التعود. هذا اليقين التدريبي يقول النار ستحرق قطعا فابتعد عنها، وهذه الرصاصة ستقتل فابتعد عنها، وهذا الماء سيروي فاشربه، وهذا الطعام مفيد فتناوله، والبناء أو الدار تبنى بواسطة الإسمنت والحديد ونحو ذلك، فبذلك كله تقوم الدار، فمارس هذا الأمر. هذه الأمور التي نستيقنها وتدفعنا إلى العمل ليست، هذا اليقين ليس يقينا علميا، وإنما يسمى يقينا تدريبيا، أي من كثرة ما عودنا الله عز وجل عليه من استمرار سننه الكونية على هذا المنوال أصبحت لدينا طمأنينة بأن هذه الأشياء ستتحقق، وبأن الغذاء، تناول الغذاء سبب للشفاء، سبب للشبع، تناول الماء سبب للري، حفر الأرض سبب لظهور الماء، زرع البذر سبب لظهور النبات، نمارس هذا ولا ندعه، وإن دعه تركنا أثمنا، لكن لا بناء على يقين علمي بأن هذه النتائج ستقع يقينا، وإنما بناء على يقين تدريبي. هذا اليقين التدريبي على أساسه يتعامل الناس مع هذا الكون، وعلى أساسه تبنى الحياة، وعلى أساسه تنشأ الحضارة. إذن فقد جمعنا بين أمرين، بين اليقين العلمي القائل بأن القوى والقدر كلها آتية من عند الله ومقترنة بما نسميه عالم الأسباب والمسبب، فقط ليس فيها شيء مودع فيها قوة أبدا، هذا يقين علمي ينبغي أن نحافظ عليه، به يتحقق معنى التوحيد، وبدونه لا يتحقق معنى التوحيد أبدا. ثم بعد ذلك عرفنا هذه الحقيقة، نقول هنالك بعد هذا يقين لا علمي ولكن تدريبي، بأن هذه الاقترانات ستستمر بينما نظنه سببا ومسببا، هذه الاقترانات ستبقى، لأن الله أقام هذا الكون على كون على قواعد، هذه القواعد لم يبدلها الله في يوم من الأيام، وأغلب الظن أنها ستبقى ولن تتبدل، ولذلك نثق بالكون ونثق بالتعامل مع هذه الدنيا التي أقيمت، وإلا لا يمكن لنا أن نتعامل مع الدنيا إطلاقا، لأننا لا نعلم، اختلطت الأوراق علينا عندئذ. هذا الأمر مهم جدا، وهي نهاية هذه النقطة التي كان ينبغي أن نتبينها وأن نعلمها. ما النقطة الأخيرة التي نصل إليها، وهي المحور والغاية الأخيرة من كل ما ذكرنا؟ نتيجة هذا الكلام أيها الإخوة، بعد أن وعيناه تماما وفهمناه بالأدلة العلمية، هو أن نعلم أن لا فاعلية في الكون لشيء إلا لله، فهو المدبر وهو المقدر وهو المحرك وهو الذي يخلق النتائج عندما نظنه سببا أو أسبابا. ومن تصور أن شيئا غير الله عز وجل فيه قوة ما ذاتية أو فاعلية ما أو تأثير ما من دون الله عز وجل فقد أشرك وكفر قطعا وقولا واحدا. حتى ولو كان هذا الذي تتصور أنه أوتي قوة وفاعلية نبيا أو رسولا أو وليا أو ملكا أو مقربا، ينبغي أن نعلم أن كل ما في الكون باطل كما قال لبيد ولا شيء، وأن الله عز وجل بخلقه وقوته وقدرته التي وجهها إلى مخلوقاته كما شاء، هذا الإله هو الذي أضفى على هذا الكون الحياة ومظاهر الارتباط الأشياء بعضها ببعض. فإذا عرفت هذا فقد استبغت بمعنى التوحيد ووصلت إلى شغافه، وهذه النتيجة هي التي وصل إليها الربانيون. ذلك لأنك إذا اصطبغت، إذا اصطبغت يعني شعرت وأدركت واستيقنت هذه الحقيقة، فإن مخاوفك التي كانت منقسمة بين الأشياء تخاف منها ستتجمع وتتجمع لتتجه إلى من؟ إلى من علمت أنه مسبب الأسباب كلها. فلن تخاف بعد اليوم إلا من الحي القيوم، ولأن حبك الذي كان تتقاسمه المخلوقات المختلفة لما تتصور فيها من فاعلية ولما تتصور فيها من سببية، فتعطيها حبك، تعطي جزءا من حبك لهذا الشيء وجزءا منه لهذا الشيء وجزءا منه لهذا الشيء، بعد أن أدركت أن الفعال ليست هذه الصور وإنما الفعال هو الله عز وجل، فإن نوازع هذا الحب كلها تتضافر وتتجمع لتتجه إلى من؟ إلى الله عز وجل. كذلك الانبهار والتعظيم، كنت مندهشا من هذه المخلوقات، مما تسميه التقنية، مما تسميه طبائع الأشياء وفاعلياتها، فلما رأيت أنها جميعا ميتة هامدة وأن المحرك المباشر لها هو الله عز وجل، فإنك تولي تعظيمك لمن؟ لهذا الإله. وعندئذ مهما حدقت ببصرك في المكونات المتحركة المترابطة، فإن بصيرتك لا ترى من خلال هذه المكونات إلا قدرة واحدة، هي قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا تحجزك المكونات عن المكون، ولا تحجزك المخلوقات عن الخالق، ولا ما تسميه او تتصوره كنت اسبابا عن المسبب. تفضلوا يا اخوانا شويه لادموا لقدام مشان اخواننا اللي ورا يلاقوا محل متسع. تلك هي زبده لهذا الذي قلنا. وبدون ان نعيش هذه الحقيقه وان نتذوقها لا يمكن للانسان ان يذوق معنى توحيد الله عز وجل، لا يمكن بشكل من الاشكال. والان وصلنا بحمد الله الى هذا الشأن، هكذا نفرض ونتفاءل، وصلنا بحمد الله الى هذا الشأن وادركنا ان كل ما في الكون جنود، بل اقل من جنود، الجندي له اراده ذاتيه، كل ما في الكون اشباح بقدره الله تتحرك وبفاعليته تؤدي وظائفها، لا بفاعليه اودعت فيها، بل بفاعليته تتحرك. اذا عرفنا هذه الحقيقه فينبغي ان نعود فنتعامل مع ما جعله الله في الظاهر اسبابا، كما قلت، لنبني الحياه ولنؤدي المهام التي كلفنا بها، لكننا نمارس وظائفنا هذه ونحن نعيش معها معنى التوحيد هذا. نجمع بين الامرين تماما، وهكذا كان اصحاب رسول الله، وهكذا كان الصحابة، وهذا معنى قول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لكن هذا لا يعني أن رسول الله له أن لا يرمي بعد اليوم لأن الله هو الذي رمى، لا، هذا تشريع. ألم يجعل هذا مقترنا بذاك؟ إذن أسلك النهج الذي رسمه الله لك. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. فإذا عرفناها تبقى أمامنا المشكلة التالية، مشكلة اللغة وضيقها. نحن نعلم أن القرآن استعمل لام التعليل، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. وهذه الطريقة في الاستعمال يفيض بها كتاب الله عز وجل. اللغة ضيقة. ثم إن الله أقام رابطة بين شيء وشيء بحيث يخيل إلينا أن الأول سبب والثاني مسبب، فعبر بيان الإله عن هذه الأشياء حسب ما نرى ليطلعنا على العلاقة التي أقامها الله بينهما. نحن الآن كيف نصنع ونحن ضعاف واللغة ضعيفة ومحدودة؟ أي أذهب إلى الطبيب فأقول له إن الدواء الذي كتبته لي لم أستفد منه شيئا، أرجو أن تكتب لي الآن دواء أشفى عليه. هذه العبارة لو أنني وقفت عند ظاهرها لكانت كفرا. لا يوجد دواء تشفى عليه، الشافي هو الله سبحانه وتعالى. وتقول لصاحبك كل من هذا الطعام فإنه مغذي، لو أنك لاحظت كلمة فإنه مغذي لرأيت أنك أعطيت هذا الطعام فاعلية، وكان عليك أن تقول: أعوذ بالله، أستغفر الله العظيم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تجدد إيمانك. يمكن أن تجد ابنك يدنو شيئا فشيئا إلى النار مثلا، تقول له: إياك، ستحرقك النار. تقول هذا الكلام ثم تعود فتتنبأ: كيف قلت ستحرقك النار؟ النار لا تحرق. طيب، ولكن الإنسان ينطق بهذه الكلمات صباح مساء، والذي يجعله ينطق بها هذه الاقترانات التي أقام الله هذا العالم عليها. فأصبحنا بحكم تعاملنا مع هذه الاقترانات تنساق ألسنتنا إلى مقتضى ذلك، ومن ثم نقول: ستعرقك النار، هذا الدواء سيشفيك، هذا الطبيب يعني هو الذي خلصني من هذا المرض الذي كنت أعاني منه، إلى آخر ما هنالك. ما حكم كلمات ننطق بها على هذه الصورة مع العلم بأن ظاهرها كفر؟ نقول لنا أسوة بكتاب الله عز وجل. ألم يستعمل البيان الإلهي لام التعليل؟ لا مانع أن تعبر أو أن يعبر لسانك عن العلاقة التي أقامها الله بين شيء وشيء بهذه الطريقة، إن مع طبيب أو مع دواء أو مع طعام أو مع غذاء أو مع سحاب أو مع مطر أو مع أي شيء، بشرط واحد، أن تعلم أن الفاعلية الحقيقية إنما هي فاعلية الله. لا تنسى هذه الحقيقة، ثم إن الله يرخص لك أن تعبر بهذه العبارات لأن الواقع في علاقة. نعم. فإذا كنت تعلم أن الدواء لا قيمة له، إذا انفصل هذا الدواء عن فاعلية الله فلا عليك. وعندما تقول شفيت بهذا الدواء، فأنت تعني أن الباري عز وجل جعل دواء شفاءك مقترنا بهذا الدواء الذي أخذته، ولا مانع إطلاقا. إلى هنا لا إشكال، وكلنا متفقون على هذا. ولو أننا أردنا أن نضيق الأمر ونكفر ولا نملك ذلك، لو فعلنا هذا لرأينا أننا جميعا قد وقعنا في تيار الكفر والعياذ بالله، لأن اللغة ضيقة، ولأننا نرى في الواقع ما نسميه عالم الأسباب الجعلية. والقرآن استعمل لام التعليل، باء التعليل، ربط شيئا بشيء، نعم كما رأينا في الدروس السابقة. فلا عليك إذن، وأنت تعبر بهذا عن أسباب جعلية بل اقترانية أقام الله كونه على أساسه. وإذا عرفنا هذا فهذه قاعدة مضطردة أيها الإخوة، لا يأتيها الخلف قط. وبناء على ذلك ندع الأدوية وندع الغذاء وندع الأرض وندع السحاب، نأتي إلى أشياء أخرى أهم جعل الله اقتران فاعليته بها. مثلا الرسل والأنبياء، ألم يخصهم الله سبحانه وتعالى بمزية رحمة لعباده، إن بشفاء مريض وإن برعاية إنسان وإن بشفاعة لعاص؟ ألم يخصهم الله بهذا كما خص الله بعض الأدوية ببعض فاعليات الله المقترنة بها؟ أليس كذلك؟ إذن من باب أولى أن الإنسان لا يكفر ولا يشرك ولا يتهم بأي شيء لو أنه جعل توسله برسول الله صلى الله عليه وسلم سبب شفاء من مرض، سبب زوال بعاهة. أفتكون سببية الطبيب الفاسق رخصة لك أن تقول شفيت على يد هذا الطبيب وبسببه ولا ضير؟ ولا يكون، ولا تكون سببية رسول الله الجعلية والشكلية بمقدار سببية هذا الطبيب لشفائك؟ معقول؟ ومن الذي يتصور هذا؟ لكن لك أن تسأل، طيب الباري جعل الدواء شفاء، فهل جعل من مقام رسول الله أو من قرب رسول الله إلى الله شفاء لبعض الأمراض أو الأدواء؟ الجواب، ماذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما يرويه البخاري في صحيحه؟ بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. بسم الله، كان يأخذ إصبعه هكذا ويضع إصبعه في فمه وعليه شيء من الريق، ثم يضع إصبعه على الأرض قائلا بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. وهذا إعلان صريح واضح من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل يشفي المريض عند اقترانه بريق كريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، زائد بتربة كتربة مكة وبطحائها. أليس هذا نصا على هذا؟ تأملوا حديث البخاري، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريض. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه ولا ينكر عليه، يراهم يتسابقون إلى الماء المتقاطر من وجهه عند الوضوء، فيأخذون هذا الماء المتقاطر ويتمسحون به. لماذا؟ لأنهم يبتغون بهذا الماء بركة، شفاء، قربا، خيرا، يعني يبتغون به خيرا، يتوسلون بهذا إلى خير. وربما تبادروا إلى بصاقه، إلى ريقه، فتمسحوا به، وربما أخذوا من عرقه وجمعوه في زجاجة ونحو ذلك، كما ورد في البخاري ومسلم متفق عليه. نعم، باب تبرك الصحابة بعرق رسول الله، باب خاص في هذا صلى الله عليه وسلم. فإذا لاحظت أن هذه الأشياء المنفصلة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، كالعرق الذي انفصل عنه، كالريق الذي انفصل عنه، نعم، كماء الوضوء الذي انفصل عنه، قد توسل به الصحابة إلى خير، خير دنيوي أو أخروي، ورآهم رسول الله فلم ينكر. إذن فقد ثبت أن هنالك في عالم الأسباب سببية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لكثير من الخير، إن في مظهر شفاء مريض، أو في مظهر عافية، أو في مظهر انشراح صدر وزوال عسر والعفو عن معصية، خير، خير له أنواع كثيرة شتى. فإذا ثبتت هذه السببية فقد أصبحت هذه السببية مثل سببية الدواء للشفاء، ورعاية الطبيب أيضا هذا الشفاء، وسببية النار للإحراق، أليس كذلك؟ فيا عجبا، كيف نقر على الإنسان على عبارات لفظها الظاهر يعطي فاعلية لطبيب قد يكون فاسقا، لدواء لا قوة ذاتية فيه، ثم إذا سمعنا هذا الإنسان ذاته يعبر العبارة السببية ذاتها لكن بصيغة التوسل بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول له أشركت، لن تجعله مشركا وهو يتوسل بمن؟ بطبيب فاسق، لا، يستغيث، لا يتوسل، يقول يا دكتور خلصني من هذا المرض، يقول شفيت بهذا الدواء. وكم سمعت هذه الكلمة من أناس من هؤلاء المبتدعين الذين ينكرون التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا ما أقول أيها الأخوة. إذا أعود فأوضح حقيقة علمية لا غبار عليها، هي أن علينا أولا أن نعلم أنه لا فاعلية ولا قوة ولا تأثير لا لنبي ولا لرسول ولا لملك ولا لجن ولا لإنس ولا لولي إلا لمن؟ لله عز وجل. فإذا عرفته فلا حرج أن تعبر أو يعبر لسانك بكلمات تعني أن سببا مما جعله الله سببا شفاك، أو أن تعبر بكلمة تتوصل بها إلى ما تريد بسبب من هذه الأسباب الكونية. ومن الأسباب سببية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يجعل الله رسوله رحمة مهداة للعالمين؟ أليس كذلك؟ ثم إن في هذا الذي قلنا الرسول كان يفعل، وكم مرة كرر هذا، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا. وهذا ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تطبيقات ذلك ما تعرفون من الحديث الصحيح المشهور، حديث عثمان بن حنيف، أن رجلا أعمى جاء شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عماه قد أضر به، فقال أو تصبر، فشكى أنه لا يستطيع أن يصبر، فقال له اذهب إلى الميضار فأسبغ الوضوء ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتشفع بك إلى ربك في قضاء حاجتي لتقضى، اللهم فشفعه فيها يا كريم وسم حاجتك. فذهب الرجل وفعل هذا فشفاه الله عز وجل وأبصر. هذا دعاء لقنه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أن الله كما جعل في الدواء، كما قرن شفاءه بدواء ما، فقد قرن شفاءه أيضا بتوسل بمن؟ بجاه رسول الله. التوسل مو بشخص يا أخوان، بجاهه، بقربه الذي لا يختلف ما بين حياة وموت. ولو توسلنا بقوته وعضلاته لكفرنا. نعم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يمارسون هذا. تبارك هو التوسل بعرقه بوضوئه إلى آخره. ولما توفي المصطفى عليه الصلاة والسلام وجاءت خلافة عمر، وكان عام الرمادة وهو العام الذي أقحط فيه الناس، حدث ما يلي، وهو حديث معروف مشهور آخره يستشهد به هؤلاء الوهابيون المبتدعة، آخره. إذن هم يصححون هذا الحديث، لكنهم يهملون نصفه الأول ويركزون فقط على نصفه الثاني. ما هو هذا الحديث من أوله؟ بلال بن الحارث أحد الصحابة ذبح شاة في عام الرمادة فأفزعه هزالها، هزال شديد، فترك الشاة ومضى إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف أمام القبر يقول يا رسول الله أغث أمتك، أغث أمتك. انظروا، لم يقل اللهم إني أسألك بنبيك، بل أكثر قال يا رسول الله أغث أمتك. ثم ذهب فرأى رسول الله تلك الليلة في الرؤيا وقال له إنكم ستسقون، فأتي عمر وقل له وأبلغه مني السلام وقل له عليك بالكيس الكيس. وفي اليوم الثاني جاء بلال ابن الحارث فأخبر عمر بما صنع ولم ينكر عليه عمر، ولكن عمر لم يفهم معنى كلام رسول الله في الرؤيا عليك بالكيس الكيس، فجمع الناس في المسجد وخطب فيهم وقال إن بلالا قد فعل بالأمس كذا وكذا ورأى رسول الله وقال له عليك بالكيس الكيس، فماذا تعني هذه الكلمة؟ فنادوا من المسجد وقالوا له إنه يستبطئك بالخروج بنا إلى الاستسقاء، فخرج ودعاه، فخرجوا إلى الاستسقاء وصلوا صلاة الاستسقاء ودعا عمر، وكان في دعائه اللهم إنا كنا نتوسل برسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونحن نتوسل اليوم بعمه العباس. هنا يستشهدون بهذا المقطع لبيان أن التوسل برسول الله كان في حياته، أما بعد حياته فهذا غير جائز. وهذا الاستشهاد بالحديث دليل أنهم يصححون الحديث بالحديث الصحيح. وذكر له ابن كثير في كتاب البداية والنهاية أكثر من طريق وقال هذا حديث صحيح. نعم. طيب، إذن على ما يدل هذا الحديث وعمل الصحابي وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الأعمى يدل على أنه لا فرق بين أن تتوسل بدواء أو بطبيب فاسق أو غير فاسق وبين أن تتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحال أن نقول لك أحسنت عندما تتوسل بالطبيب ثم نقول له أشركت عندما يتوسل بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مو معقول. لكن على أن نعلم أن الضار والنافع من؟ هو الله عز وجل. لكن الله أقام كونه على هذه الاقترانات وشرف رسوله بأن جعله سببا للرحمة. ألم يجعل رسوله محمدا شفيعا لنا؟ طيب ما الحاجة؟ الله هو الرحمن وهو الرحيم وهو يرحم من يشاء دون وساطة رسول، ولكنه تكريما لرسول الله جعل رحمته تمر عبر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا جعل الله من رسوله وسيلة غفرانه لنا أفلا نجعله بالتالي وسيلة استغفارنا له؟ لاحظوا، أفلا نجعل من رسوله صلى الله عليه وسلم وسيلة استدرار رحمته رحمة الله عز وجل بنا؟ ما دام الباري جعله شفيع إذن هذا إغراء لي بأن أتشفع به. أقول اللهم يا رب إنني عاصم مذنب مسرف على نفسي لكنني أتوسل إليك بمن جعلته شفيعي، بمن جعلته شفيعا للخلائق، أنت ارحمني. فأنت لم تدعو أحدا إلا الله، ولم تطلب إلا من الله، ولم تستجد إلا من الله، ولكنك وسطت إلى الله من قد قرن رحمته به. وكما أنه قرن رحمته شفاء بهذا الدواء، قرن رحمته شفاء بهذا الطبيب، قرن رحمته غذاء وشبعا بهذا الطعام، فقد قرن أيضا رحمته غفرانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا فرق إطلاقا بين هذه العبارة وتلك بشكل من الأشكال. هذا هو الحكم الذي لا أشكال فيه. ونحن أيها الإخوة لا نعلم أن هنالك من خالف هذا وذكر كلاما غير هذا، لا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا من بعدهم ولا من بعد بعدهم، إلى أن جاء ابن تيمية رحمه الله تعالى فأقام من هذه المسألة مشكلة. وأي مشكلة؟ انظروا، عودوا إلى ما قبل ابن تيمية، لم يتحدث أحد في هذا الموضوع مع أن المناخ كان يقتضي. لو كان الأمر كما قال ابن تيمية أن التوسل برسول الله شرك وبالطبيب ليس بشرك لكان هنالك من ناقش. لكن افتح ملف هذا الموضوع من عصر الصحابة إلى عصر ابن تيمية لن تجد، بل ارجع بالعكس إلى كتب الحنابلة أولا في باب الاستسقاء تجد أن كل الفقهاء يقولون ويسن التوسل بالصالحين عند الدعاء. كل الفقهاء يقولون هذا الكلام، فقهاء الحنابلة، فقهاء الشافعية، فقهاء المالكية، فقهاء الأحناف. ومع ذلك أيها الإخوة، لو أن إنسانا لم يتوسل برسول الله قط وكان دأبه دائما أن يتوجه إلى الله رأسا يدعو دائما دائما، وخلي نحكي بالنسبة للأطباء يتوسل بالأطباء معلش، هل يعني يكون هذا منقصة في دينه؟ أبدا. لا نقول أن التوسل واجب أبدا، لكن التوسل لا مشروع وليس فيه ما يجرح إيمان إنسان ويجرح توحيده، هذا ما نقوله، ولا نثير مشكلة من أجل هذا. ولكن ما الذي جعلنا نركز الآن دائما عند المناسبة على مثل هذا الموضوع؟ لأن هنالك من يلجئوننا إلى هذا، هنالك من يتهمون أقطاب المسلمين فيما مضى إلى الآن بالشرك وبالضلال وبالتبديع بسبب هذا التوسل وأشياء. فلما وقفوا هذا الموقف من تضليل عامة أهل السنة والجماعة أو أكثرهم في أكثر من حقبة من الحقب إلى هذا اليوم، كان لابد من أن ندافع ومن أن نوضح أن هذا أمر خطأ يا أخي. أن تتوسل أو لا تتوسل هذا حقك ولا ضد، وأن ترتأي رأيا أيضا اجتهاديا هذا حقك وما على المجتهدين من سبيل، لكن أن تضللنا وأن تسلبنا حقا أعطيته لنفسك لا، هذا لا بشكل من الأشكال. لو أن هؤلاء الإخوة قالوا اجتهادنا كذا ولعلنا مصيبون أو مخطئون، وبقية الإخوة اجتهادهم غير اجتهادنا، قد يكونوا مخطئين أو مصيبين، والله اجتهادهم على العين والرأس، نقول لكم اجتهادكم وأنتم مأجورون عليه، ولنا اجتهادنا ونحن مأجورون عليه، ونحن ولله الحمد نسير على صراط واحد لا أشكال. لكن عندما يتهم الغزالي الرازي الباقلاني من قبلهم من بعدهم بالضلال، وعندما يتهم من يسمون الأشاعرة بالضلال، فالمسألة من الخطورة بمثابة. نعم، لا يجوز الصمت إطلاقا بشكل من الأشكال. بالأمس سألني أحد الشباب، قال فئة معينة منها، يقصد من هؤلاء المبتدعة الوهابيين، يقولون لماذا تتحامل يا أخي على ابن تيمية دائما تتهجم على ابن تيمية؟ ضحكت، قلت يرضى القتيل وليس يرضى القاتل. أن تضلل الإمام الغزالي ما ينبغي لأحد أن يقول شيئا، أن تضلل الإمام الرازي ما ينبغي أن نقول شيئا، الإمام الباقلاني العز بن عبد السلام، أن تضللوا ابن حجر العسقلاني الحافظ وتقول عنه مذبذب، ينبغي أن ننغض الرأس ونحترم كل هذا. أن تنثروا الكتيبات في هذه البلدة بدون إذن من الرقابة والإعلام، كل هذا ينبغي أن نقول مرحبا. فإذا قمنا لندافع لا عن أنفسنا، عن أولئك المسلمين، عن أولئك الأساطين، وأن نقول إن ابن تيمية أخطأ، ولا نقول ضل أبدا، ولا نقول والعياذ بالله حدا عن الصراط، أخطأ لكن نقول أخطأ، أصبحنا متحاملين وأصبحنا نظلم الحقيقة، لا هذا كثير، هذا كثير. عندما نغمد يغمدون أسلحتهم هذه التي مزقت المسلمين ولا تزال تمزقهم شذر مذر، عندما يعودون إلى مستوى اجتهادي يقولون نحن نجتهد وهذا ما رأيناه، فوالله لا شك أن علينا أن نصمت عندئذ. أما أن نجد هذه الكلمات ترسل ما يشبه لهب النار في بنيان الأمة الإسلامية بحيث تجعل الشاب المسلم لا يعلم من يتبع، كل هؤلاء العلماء أصبحوا فسقا مارقين مبتدعين ضالين إلا فئة قليلة جدا جدا، لا شك أنه سيتيه وسيضيع، والنتائج بعد هذا أكثر وأكثر. ما نراه في أوروبا وما يقع في أمريكا، قلت لكم طيب هل يرضى الله عز وجل أو يرضى أي مسلم صادق مع إسلامه موضوعي غير متعصب أن يجد مسجد ضمن بروكسل يقوم المسلمون فيه وقد تحولوا إلى عدة فئات، كل فئة تمعن ضربا بالفئة الأخرى وكلها مسلمون؟ بسبب هذا الذي أقول لكم، إلى أن تتدخل الشرطة البلجيكية في الموضوع. أي إنسان مخلص لله يرضى بهذا؟ قطعا. لكن لو أننا قلنا والله هذه مسألة اجتهادية، نرضى أن يقال أنه مسألة اجتهادية، موضوع التوسل لا أراه اجتهادي، شيء واضح جدا بدليل أنه ما حدا بحث في هذا الموضوع إلى عصر ابن تيمية رحمه الله، لكن مع ذلك أرضى أن تقال مسألة اجتهادية. اجتهدت سلة من المسلمين ورأوا أن التوسل غير جائز، واجتهدت سلة أخرى قالوا لا لا ضير، وأعذر أولئك هؤلاء وأعذر هؤلاء أولئك، إذن لا ضير، وإذا لما قامت هذه المعارك بشكل من الأشكال. لكن أن أقرأ بنفسي الكتب التي تنعت ابن حجر بالتذبذب، والتذبذب في القرآن ماذا يعني؟ النفاق، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وأن تنعت الغزالي بالضلال وأكاد أقول الكفر، كذلك كل الأشاعر، كل الأشاعر، وأنتم تعلمون أن كل الفقهاء وكل المحدثين وكل علماء التفسير في عصر الإمام أبي الحسن الأشعري كلهم أصبحوا جندا له، ووقفوا وقفة واحدة ليعينوه في حربهم ضد المعتزلة، ضد المرجئة، ضد الحشوية، ضد هؤلاء الناس جميعا. ولولا الإمام أبو الحسن الأشعري هنا، ولولا الإمام أبو المنصور الماتريدي في بلاد ما وراء النهر، لرأيتم أن هذه الفقاقيع من الفرق المبتدعة لعثت فسادا ولا استمر فسادها إلى هذا اليوم. فرضي الله عن أولئك الذين فعلوا هذا، ولكن تنظر فتجد أن هؤلاء الإخوة لا يرضى الواحد منهم أن يسمي نفسه مجتهد ويقول يمكن أن يكون مخطئا. لو فعلوا ذلك لقدرنا اجتهادهم وقلنا لكم اجتهادكم ولا اجتهادنا، لا، لابد أن نتبعهم وإلا فنحن ضالون. لابد من عالم الإسلام كله أن يتقوقع تحت آباطه. أفهكذا دين الله؟ من منكم يتصور أن دين الله هكذا؟ وفي أي عصر غابر كان هذا الأمر؟ لذلك نحن مضطرون أن نزيل اتهامات الكفر عن هذه الأمة، مضطرون أن نقول إن التوسل لا يستلزم شركا ولا كفرا، وإذا كان التوسل بالطبيب لا يستلزم شركا، فأعرى أن التوسل بمن؟ برسول الله لا يستلزم شركا ولا كفرا. والحمد لله رب العالمين.